السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى صحبه وآله وعلى كل من تمسك بسنته وحرص عليها وأحياها إلى يوم الدين. أترضى عن صحابة النبي الأبرار وآل بيته الأخيار. أما بعد، فقد وردت لنا أسئلة من دولة رومانيا من شباب هناك مسلمون يقطنون في هذه الدولة الكافرة الشيوعية الإباحية النصرانية. يعيش هؤلاء المسلمون المغاربة والجزائريون، وقد وردت أسئلة منهم في بيان بعض الأمور التي أشكلت عليهم. فيقول السؤال الأول: أكبر شبهة، وهي مسألة تطبيقنا على الإسلام هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أوروبا، يختلف عن الإسلام في الدول العربية بحجة تغيير المكان وتغير المكان والزمان، وبين عندك يقولون نتيجة أن المرأة لا ينبغي لها أن تلبس الحجاب الشرعي أي الجلباب والنقاب، بل يجب أن تلبس حجابا عصريا ملونا لتعطي فكرة جيدة للمرأة المسلمة، كذلك الرجل لا ينبغي أن يطلق لحيته ويلبس جلبية يعني دشداشة في الشارع ويقصر ثوبه، بل عليه أن تكون له لحية قصيرة خفيفة ويلبس لباسا عصريا اللي هو البنطلون يعني أو البنطال. ويقولون ببعض الأمور جواز مصافحة المرأة الأجنبية بحجة عدم تنفير النصرانيات من الإسلام، جواز الاستماع إلى الأغاني والموسيقى بحجة عدم تنفير الناس. الحجة شنو هنا؟ عدم تنفير الناس من الدين، جواز اختلاط الرجال مع النساء في يوم العيد بحجة التعارف ببغية الزواج. إيش الحجة هذه؟ بحجة التعارف بغية للزواج. جواز النمص وهي أن تنتف المرأة أو أن تزيل شيئا من قليلا من هذه الحواجب، تقصها أو تأخذها أو ترققها. جواز النمص للنساء بدعوى ظهورها بمظهر حسن وجميل أمام النصارى والنصرانيات. جواز فعل بعض المنكرات بدعوى مصلحة الدعوة، نفعل منكرات محرمة بدعوى مصلحة الدعوة الإسلامية. عدم أخذ فتاوي اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية والأخذ بفتاوي مجلس الإفتاء الأوروبي الذي يرأسه الدكتور يوسف القرضاوي بحجة أننا مسلمون أوروبيون ولسنا مسلمون سعوديون أو خليجيون أو مغاربة أو مصريون أو كويتيون أو شكل ما تشاء. تنظيم رحلات ترفيهية ومسابقات الرجال والنساء يكون فيها اختلاط وتبرج بحجة الدعوة. هذا الأسئلة في تتعلق مفرعة في سؤالهم. أولا أخوان الأفاضل، لا شك أننا نعلم بأن المسلمين في أوروبا والمسلمات في أوروبا يعانون معاناة شديدة من تطبيق الإسلام ومحاربة للحجاب والنقاب في أوروبا، وعلى رأسها بلجيكا وفرنسا وغيرها من دول حدت حدوى هذه الدول، منعت الحجاب والنقابة. النقاب شنوا عليه حملات شرسة بالنسبة إلى أن تستر المرأة وجهها، وهذا منكر عظيم، فهم ينادون بهذا الشيء، فهم كفار أصلا لا يقيمون للإسلام وزنا، إن الدين عند الله الإسلام، ما يقوم لهذا الشيء أبدا. حجتهم حجج ضاحضة وكلام باطل وأقوال سمجة. كيف يتغنون ينشدون يقولون حرية شخصية، بمعنى أنك تفعل ما تشاء من زنا من شواذ من شرب خمر ونكاح وفساد ولواط وتعري وتكشف وقبولات بالشوارع، هذه حرية شخصية. كذلك أيضا نقول هذا الحجاب مثلا المرأة يعني دعوها أن تنتقب وتستر وجهها، فهم أبوا إلا محاربة المرأة في ذلك. نقول المسلمون يعيشون وطأة شديدة هناك شرسة في أوروبا خاصة، ولا شك بأن هناك غربة الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى الغرباء. قيل: من يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون قليل وسط أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. طوبى للغرباء، جمع غريب، وهو من التزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه أجمعين وآل بيته الأبرار اللهم ارضهم أجمعين. فهذا المسلم غريب. أحيانا الغربة تكون في دولة مثلا مسلمة التزم بالسنة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعيبونه يسخرون منه. فالإسلام بدأ بشخص النبي الكريم بمفرده صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ فانتشر بأبي بكر وخديجة وعلي بن أبي طالب وعثمان وأبو عبيدة، وهكذا بسائر أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أجمعين. وهناك نقول نعم عنت يلقاه المسلمون، لكن لا بد من البيان بالنسبة إلى أن الحجاب الشرعي حجاب شرعي من الله سبحانه وتعالى بصفته وبألوانه وبكيفية وضعه من الله عز وجل. أن تستر المرأة شعرها ونحرها وأيضا رجليها وكذلك مرفقيها، أن تستر المرأة هذه الأماكن التي فيها محل الفتنة والجمال والحسن للمرأة هذه. لكن نحن نناقش قضية الستر للمرأة، الحجاب الشرعي، أن يكون فضفاضا، أن يغطي، وفي خلاف بين العلماء نسبة إلى النقاب، أما الحجاب فهذا لا خلاف بين فقهاء المسلمين من جميع الطوائف، من جميع الفرق والطوائف، أنه لا خلاف بينهم في وجوب أن تتحجب المرأة وتغطي شعرها ونحرها وسدرها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يا أيها النبي، خطاب إلهي، قل لأزواجك أولا وبناتك، ثم ماذا؟ نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ففرض الله سبحانه وتعالى أن المرأة حجاب شرعي، وأن يكون بصفته شاملا لستر المرأة، ولا نحرم نحن قضية الحجاب يعني أحمر أخضر أصفر، أنا ما أقول حرام، ولكن فيه زينة. فأحسن شيء المرأة إذا خرجت بيتها أن تخرج بغير زينة، لا زينة عطرية ريحة جميلة ولا ملابس تلفت الأنظار. فالمرأة كما قال أحد السلف، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرف الشيطان. المرأة عورة، كلها عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. الشيطان يضع يده على حجبه ينظر ما عند المرأة من زينة ومن جمال. فالأحسن شيء للمرأة وهي محط نظر خلق الله إليها، النظر لها والتمعن فيها والتفرس فيها. التمعن فيها، احنا نقول بالكويتي يعني بحلق فيها يطالعها، هذا لا يجوز. فالمرأة يجب عليها أن لا تخرج بملابس تلفت الأنظار، كأن تكون ضيقة جدا تحجم جسمها. لذلك أهدي إليه صلى الله عليه وسلم، أهدي إليه ثياب فأعطاها لبعض أصحابه، أسامة بن زيد وغيره، وسأله من غد يا أسامة ماذا فعلت بالثياب؟ قال أعطيتها لأهلي، قال أني أخاف أن تصف حجم عظامها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أني أخاف أن تصف حجم عظامها. هذه الملابس تلبسها المرأة ضيقة جدا بحيث أنها تحجم جسمها، تحجم صدرها، تحجم خاصرتها، تحجم فخذيها، تحجم ظهرها، وكأنك تراها أنها محجمة. لا، هذا أنا أرى هذا ما يجوز، لأن هذا فتنة للرجل. ترى جسمها من أمام بارز، هذا ليس فضفاض. اشترط العلماء في الحجاب ولبس المرأة أن يكون فضفاضا واسعا بحيث أنه لا يبين بروز شيء من ثدي ومن جسم المرأة، لا أمام ولا من خلف. الآن ابتلونا أخوة الأفاضل، ابتلينا بهذه الملابس التي تحجم شكل وطريقة المرأة. هذا نقول فتنة عظيمة والله، أنك ترى بنتا شابة تراها من أمام ومن ظهر جسمها ملموم، جسمها مع بعضه البعض، لا المرأة تكون فضفاضة ما شاء الله، إذا مشت لا تشعر أنها يبين شيء من جسمها، لا يحجم شيئا من جسدها. فهذه ولو كنت في أوروبا ولو كنت في أمريكا، كنت في أي مكان، الحجاب حجاب، القرآن قرآن، السنة سنة، حكم الله يطبق في كل مكان، لا سيما وأنك أنت أختي المسلمة في هذه الدول ما تعيرين أو ترفضين أو تؤذين أو تسجنين مثلا في هذه الألوان من الحجاب، لابسة لبس حجاب وردي شفاف والأخرى أحمر جميل والثانية بيج، أنا أقول هذا ما حرم، أنا ما عندي دليل من نص في تحريمي، ولكن هذا ملفت للنظر، وبالتالي قد لا يكون فيه الجواز إذا تطاول عليهن بعض سفهاء الأحلام. المرأة يقول لا يجب أن تلبس الحجاب الشرعي أو الجلباب أو النقاب، حجاب عصري ما شاء الله. إيش الحجاب العصري؟ حجاب عصري ملون مزركش، هذا ليس من أخلاق نساء المسلمات، أن تلبس لباسا أسودا، لباسا بنيا، لباسا قاتما، لباسا من شأنه أنك لا تنظر ثانية وثالثة وعاشرة المرأة. كذلك الرجل يقولون لا يجب أن يكون له لحية طويلة، يقصر الثياب في أوروبا هناك، بل يجب أن تكون لحيته قصيرة جدا، ما السبب في ذلك؟ تنفير، أعوذ بالله من هذه الكلمة التي تكاد أن تكون كفرا بالله عز وجل. هل السنة أخوان الأفاضل تنفر الناس؟ نعم عند بعض الناس، وأنا منذ القديم كنت مع بعض الشباب في أول بدايتي، زرت مسجد في العديلية الآن اسمه الراشد، وكان في السابق نسمي مسجد الدورة في السبعينات، ورأيت واحد الإخوان المسلمين فقال لي بعد أن مشيت معه يوم يومين، قال لي يا أخ أبو عمر خفف من لحيتك. قلت لما؟ قال تنفر الناس. قلت سبحان الله، وابتعدت عنه ومقدته في ذات الله، ترك هذا الإنسان وهو حليق من الإخوان المسلمين. قلت هاي اللحية هذه يتنفر؟ قال يتنفر. الآن احنا بندعو الناس إلى القرآن والحديث والسنة، فإذا شافوك باللحية ابتعدوا عنك. قلت سبحان الله، ما كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنفر الناس أبدا قط، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالكلمة باطلة، إن لم تكن أعوذ بالله كلمة خطيرة. رجل هذا اللي قالها أو غيره يسأل عنه يوم القيامة الله عز وجل، لما تدعي أن أطلاق اللحية تغسير الثياب وهي أعظم هدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان قط منفر مبغض مكره للناس. بالعكس، الناس إذا شافوا رجلا ملتحيا، رجلا وقورا، رجلا ملتزما، رجلا ثيابه فوق الكعبين، احترموه. هذا الذي يكون معهود عند عامة المسلمين الآن، نعهده ونعرفه من عامة وعوام المسلمين، وكذلك كبراء المسلمين إذا رأوا رجلا ذا لحية كثة أو غير كثة هو هكذا، يعني قد يكون لحيته قصيرة خلقة من الله عز وجل، كما قال العلماء زلهب، يعني لحية الله هكذا خلقه سبحانه وتعالى، الطويلة والقصيرة. هذا مبحث فقهي يحتاج إلى أكثر من ذلك، ولكن لم تكن لحية قط، تغسير الثياب، السنة والصلاة وغيرها أبدا منفرة ومبعدة للناس في التزامهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل نجد كثيرا جدا 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 لا يعدون ولا يحصون من العالم الإسلامي والعربي والخليجي دول أفراد لا يحصون عددا في التزامهم بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أنا أعني بذلك السنة العملية، وهي التزامهم بهذا الهدي المبارك للنبي صلى الله عليه وسلم. يجب عليها أن يلبس بطال، يجب، أنا أقول ما يجب إلا إذا خشيت على نفسك أنك في أوروبا ممكن تؤذى أو تشتم أو تضرب من بعض الجهال، من بعض سفهاء الناس، ممكن لك أن تلبس البنطال في أوروبا، لأن البنطال والأفاضل ليس لبس إسلامي، إنما جاء من أوروبا، حكمه في الصلاة والمشي، هذا ليس من تفصيل الدرس الآن، لكن أقول إذا أنت في أوروبا لا بأس أن تلبس هذا البنطال، لكن حاول أن يكون فضفاضا بالنسبة إلى صلاتك حتى لا يحجم عورتك من أمام ومن خلف، لأن هذا اللبس ليس لبس مصريا وليس لبس أردنيا ولا فلسطينيا ولا تركيا، هذا لبس أوروبي، وزي الأوروب، زي الأوروبي لابد أن نبتعد عنها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثيابا على عبد الله بن عمرو عاص، قال من ألبسك هذا؟ قال أمي، قال لا تلبس ثياب الكفار. حديث عند أحمد هو قوي، في رواية أن هذا، أن هذه الملابس ملابس الكفار، فلا تلبسها يا عبد الله بن عمرو. ثياب الكفار معروفة طريقتها. أنا يا أخوة الأفضل ما أحرم البنطال أو البنطلون، لا ما أحرمه، الأولى أن لا نلبسه، خاصة عندنا دشداشة ما شاء الله قريبة للسنة ونحو ذلك ونحو ذلك. لكن إن كان هناك حاجة لك في قضاء حوائجك بسرعة أو بحركات يعني أنت تراها طيبة لك كرياضية ونحو ذلك، قل لا بأس بذلك، لكن اجعل عامة لبسك لبس السنة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأقرب الناس لبسا لهديه صلى الله عليه وسلم هو لبس القميص، القميص والدشداشة يسمونها في مصر الجلابية، اللي يعني تنزل وتغطي عورة المسلم لا تحجمها، الأولى بذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. يقولون جواز مصافحة المرأة الأجنبية، هذه طامة كبرى، فتنة عظيمة، لا يجوز لرجل بالغ أن يتعمد بمس امرأة لا تحل له، لا تحل له، هذا حرام مكر عند الله عز وجل. أن أتعمد أن أصافح امرأة ألمسها، هذا ما يجوز عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معقل بن يسار، معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لأن يطعن أحدكم برأس مخيط خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لأن يطعن أحدكم بمخيط، مخيط المعروف الإبرة القوية هذه في الغزل، بمخيط برأسه أحسن يطعن برأسك بمخيط، مكان هذا حساس، ما قال بيده أو بفخذه ممكن تتحمل، لكن برأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يمس امرأة هنا يتعمد يعني صافحها، يلمس شيئا من جسمها، هذا حرام عند الله عز وجل، هذا طريق إلى الزنا، لأن اللمس والنظرة والغمزة بريد الزنا، كما قال ابن القيم رحمه الله: المرض بريد الموت، المرض بريد الموت، والنظرة ثم النظرة بريد إلى الزنا. كل الحوادث مبدؤها من نظري، ومعظم النار من مستصغر الشرري، كم نظرت صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. عرفت كيف؟ شيء عظيم عند الله عز وجل، نظرة. كل الحوادث، حوادث الزنا، حوادث التعارف المحرم، مبدؤها من النظر. معظم النار من ايش؟ مستصغر الشرري، شرارة ثم حريجة كبيرة جدا، هذه النظرة. سهم من سهم إبليس كما قال بعض السلف رحمه الله، فالنظرة سهم من سهم إبليس، من تركها جعل الله له في قلبه إيمانا عظيما، حديث أو أثر بعض السلف، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنظرة لا تجوز مرة ثانية. أثر جميل، قال ابن مسعود رضي الله عنه، يقول مسعود عبد الله مسعود: ما من نظرة إلا ولشيطان فيها مطمع. نظرة فابتسامة فلقاء فكلام فزنة، هاي زنة من عندي أنا. من قال هذا الكلام؟ شاعر أحمد شوقي يسمونه أمير الشعراء، لا غلط، رمضان ولا هاتها يا ساقي، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. أحمد الشوقي قال هذا الكلام، رمضان راح، راح رمضان ولا هاتها يا ساقي، يب الخمرة، إيش عندنا؟ عندنا شوال، يلا شيء جميل، مشتاقة تسعى إلى مشتاق، أنا في رمضان ما أشرب الخمر، راح رمضان يلا، أعوذ بالله. شوقي هذا الكلام قاله، قال له بعض علماء علماءنا اللي أدركوه: يا شوقي لما أنت تقول هذا القول وأنت مسلم؟ قال، قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وهم يقولون: ما يفعلون الذين أمر الصلحات، كما قال سبحانه وتعالى. والشعراء يتبع الغاوون، أنا يعني من الذين يقول هذا القول، ما أصدق ولا أقول. قال: لا، لا تقول، أنت قدوة للناس، نظرة فابتسامة خلص المرأة إذا أنت طلعتها وطلعتك هي بابتسامة منها أنت تتكسر أجنحتك صح؟ ما تقوى والله، ولو كنت في نساك مثل بناني كما قال محمد القحطاني في نونية، يقول مس النساء محرم على رجال، حرث السباخ أخبث الحرثاني. أبو محمد يقول في القحطانية نونية السلمية، يقول الأندلسي مس النساء محرم على رجال حرث السباخ. السباخ شنو السباخ؟ أرض سبخة تدخلها ريحتها منتنة سبخة مالحة فيها صيانة وفيها أذى وفيها ريحة كريهة. مس النساء على الرجال محرم حرث السباخ أخبث الحرثاني. حرث النساء أنت بتحرث عندك الزوجة أم عيالك الطاهرة الطيبة النقية النظيفة، صافحها وعاشرها وقبلها وافعل ما تشاء، الله حلك سبحانه وتعالى. أما المصافحة الأجنبية حرام، لم يقل به عالم معتبر من علماء أهل السنة والجماعة، فكل الطوائف قالت بتحريم أن يصافح رجل المرأة إلا بعض العلماء اللي الله أعلم سبحانه وتعالى في هوائهم تبعوا الأهواء، مثل يوسف القرضاوي وهو رئيس دار الإفتاء الأوروبية، هذا رجل عنده أخطاء كثيرة في العقيدة وهو يجيز الاختلاط بين الرجال والنساء، وهو رجل لم يتلقى العلم الصحيح من الكتاب والسنة إنما من بعض علماء الكلام والأشاعرة. لا إله إلا الله، ما معناها؟ ما معناها؟ لا نعبد في الوجود إلا الله، نعبده سبحانه وتعالى. قضاه يقول لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. غلط، حتى الكلمة العظيمة هذه لا إله إلا الله لم يوفق لفهمها، قال لا رازق ولا خالق إلا الله. غلط، تفسيرها غلط. تفسيرها الصحيح عند السلف أنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، لا نفي لا إثبات، لا إله إلا حصر مطلق كما قال العلماء، حصر مطلق، حصرنا الألوهية في الله. لا نعبد، لا نصلي، لا نسجد، لا نذبح، لا نحلف، لا نعمل أي شيء من العبادة إلا الله عز وجل، لا نصرفها إلى غير الله. حرام نذبح لقبر، نطوف حول قبر، وننذر لقبر، نصلي لقبر، نسجد لقبر، ننذر لقبر، لا، النذر لله سبحانه، يوفون بالنذر كما قال سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله عند القرضاوي، وهذا قالها في كتبه وأول أحاديث كثيرة جدا، قال عليه السلام يؤتى بالموت كبش أملح، بخاري مسلم متفق عليه، يوم القيامة يؤتى بالموت كبش أملح، كبش خروف، يعني كبش يعني ما معناه؟ يعني خروف عربي، خروف عربي. الحديث قال عليه السلام شفاء عرق النساء إليت كبش عربي. حديث آخر عند أحمد وفي السنن شفاء عرق النساء إليت كبش عربي، شاة أعرابية اليه، الاليه اللي هي معروفه هذه اللي ورا الشفل يعني، تاخذه والذوب على النار، الذوبه بالنار حتى يذوب، اشربه 3 مرات من السحر صلاه الفجر، اشربه على قد الاستكانه الصغيره هذه مالت الشاي، اشربه ثم الله سبحانه يشفيك من مرض عرق النساء، اللي يحط اللي يكون من تحت من الورج وانت نازل نازل يشق يؤلم الرجال والنساء شفاء. فكبش عربي يؤتى بالموت كبش عربي املح يذبح. قال قرضاوي: كبش احمر، لا كبش احمر ولا كبش ابيض، ولا ما في حديث بالطريقه. هذا في الصحيحين رده بالعقل. فالقرضاوي رئيس المجمع العلمي الافتاء الاوروبي رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. انا التقيت مع القرضاوي، التقيت معه في مؤتمر المؤتمرات قبل الغزو في مؤتمر هيلتون بالكويت، دعونا لأوقاف، رحت هناك انا وسمعنا محاضراته وبينا وكذا، وكلامه كان غريب. الموسيقى بيننا وبينه سؤال كذي بيننا وبينه في الأروقة، قال لا دي الموسيقى مباحة يعني تجوز يعني يا شيخ أدلة؟ قال لا ما فيش. يبيح الموسيقى للأسف الشديد يعني، هذا ناس تتعلق به كثير تحبه. لا احنا عندنا أخطاء كثيرة. في كتاب جميل اسمه القرضاوي في الميزان، القرضاوي في الميزان، احنا ما تعصب حق الرجال والله، ولو كان الوالد أو كان الأخ أو كان الشيخ عنده خطأ هذا إنصاف، نقول الحق. ولو كان الحق برا شيخنا أخطأ نقول خطأ الشيخ، عندنا إنصاف. هذا المسلم يصف نفسه بنفسه. قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما: 3 من جمعهن فقد جمع الإيمان. يقول: 3 من جمعهن فقد جمع الإيمان. الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار. سند صحيح لعمار. وهذا الحديث الأثر هذا قال عنه العلماء هذا كأنه من شكات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قوي. 3 من جمعهن فقد جمع الإيمان. الإنصاف من نفسك، تنصف نفسك بنفسك، الحق أحق أن يتبع. ولو كان والله الغطاء شيخ الألباني أخطأ مثلا يعني، أو شيخنا بن باز، شيخنا بن عثيمين، شيخنا الكبير فلان أخطأ خطأ، ما نتابعه. ليش؟ حرام نتابع على الخطأ، لأن كل الناس يخطئ يصيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل يخطئ قبل ويرد كما قال مالك، كل واحد يأخذ من قوله ويرد. بشر إلا صاحب هذا القبر أشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الإنصاف من نفسك، يكون عندك إنصاف. قرضاوي فلان ابن فلان عالم جليل أخطأ الخطأ. علي بن المديني رحمه الله من إمامة المسلمين، علي بن المديني شيخ البخاري، سئل سؤال عالم حديث: يا ابن المديني أبوك في الحديث ماذا؟ أبوك في الحديث ماذا؟ سكت. قال: أبوي في الحديث ضعيف. أبي في الحديث ضعيف. ما قال هذا أبوي ما أبين درجة ضعف الحديث، لا الوالد. قال: الوالد ضعيف. لابد أن تبين الحق. قرضاوي رجل عنده علم، ما ننكر علمه، لكن يا ليت علمه أخضعه للنقل وليس العقل. هو يجوز اختلاط، بل كان في أوروبا القرضاوي يقدم محاضرة للنساء، واللي قدم له رجل يعرف الناس بالقرضاوي، كان يقول له أنت جاي ليه؟ خل مرة تيجي تقدم لي، أن الحديث عن النساء والمحاضرة النساء، أنت ليه جاي هنا؟ يقول بالمصري يعني، خل مرة تيجي هنا وتقدمني أنا، لأن الكلام حق النساء هذا مو صحيح. مرة تيجي جنبك وتكلم وتشوف إيدها وتشوف شفايفها تفتتن يا أخي. ولو كنت شيخا كبيرا طاعنا في السن، صح، المرأة مرأة مهما كانت صغيرة أو كبيرة. طبعا الشابة غير المتجلة، الشابة طبعا يعني خلقة وزينة غير المرأة المتجلة. المتجلة الكبيرة في السن يعني 60-70، لكن هذه الكبيرة الآن أخوان الأفاضل هاي مصيبة والله. الكبيرة الآن صارت شابة بمساحيق لها جميلة وشفايفها وعيونها ومسكرة تفتتن فيها. شفت أنا مرة والله تقريبا ما أدري وين في رايح أنا، سوق كبير ما أدري أي سوق رحت، نسيت في خصم ما شاء الله طيب رحت، ولا وجدت وراء مرة عمرها، أنا أقول عمرها أكبر مني، كبيرة فوق 60، فوق ما أقول 60، لا أقول أكبر، تمشي وتبين ويها مع الأسف يعني مجعل، احنا نسميه معرفط، ويها معرفط كذي يعني، وطالعها والله أطالعها أبحلق فيها، أقول يا مرة أنت كبيرة يعني ريلش في القبر ويجي برا، اتق الله، أقول بقلبي اتق الله، خافي ربك، كاشفة عن شعرها، لا أم سويته شو يسمونه هذا الحريم يسمونه انفيرته ولا يسمونه مشط يعني شيء عجيب سبحان الله. قلت يا مرة اتق الله أنت كبيرة، وتفتن وهي تفتن والله، الحاطة حمرة وهي في 70 تقريبا أو 60 وفوقه، لا حول ولا قوة إلا بالله. كما قال الشافعي رحمه الله، لكل ساقطة في الحي لاقط، كل ساقطة في الحي لاقط. مرة تمشي بالحاء بالشارع 60-70 كاشفة خلاص لها لاقط، واحد يلقطها سواء كان كبير أو صغير. فالمرأة عورة، المرأة عورة، الهنا الاستغراق ولا العهدية؟ أنا أرجح الاستغراق، المرأة عورة كلها كذي تشوفها من بعيد عورة، فكيف إذا لبست ملابس أعوذ بالله تفتن خلق الله سبحانه وتعالى. فالمصافحة الأجنبية حرام، إذا كنت شهما شابا إذا المرأة مدت يدها لك لا تمدن يديك إليها ولا عينيك، لأن فيها فتنة. المرأة بعصاها تمد يدها، أنت احجم يدك، احجم عنها وامتنع عنها، خلها تستحي. اي والله، وهذا فحولة، أنا أراها فحولة ورجولة. كنا داخلين مرة في محاضرة حق أحد المدارس، دخل رجل وحريم جالسين ننتظر متى تقوم المحاضرة عشان نقوم عند الناظرة، دخل رجل يصافح الحريم وصافحونا باستحياء وصافحونا، أنا لو سمحت لو سمحت، ولا عبرني، عادي رجل عادي. حتى إذا جاءت امرأة قالت لا لا ما يجوز، قلت لها زاشرة أصبتي ما يجوز، ويطالعني بازدراء يطالعني باحتقار، هذه يا أخي حرام ما يجوز، دخلت عينها أنت صافح وحدها ما يجوز يا أخي، وشو أنتوا تظن صافحونا، هذا ما يصير، يكون عندكم حياء. والله لولا أني هذا كان طلعت من المدرسة وما ألغيت المحاضرة، لكن خفت أنه يعني داعينا وكذا، ما يجوز يا أخي. فعلى كل حال أخوة الأفاضل، المصافحة حرام، لم يصافح النبي مرة قط صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، إنما كان يبايعهن بايعتك الآية، يبايعنك في معروف كما قال سبحانه وتعالى في الآية المبايع للنساء، بايعتك. طبعا رجل صافح النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة والإسلام والموت والجهاد، أما المرأة من بعيد يا رسول الله بايعتك، بايعتك يا أم عمارة يا أم سليم، بايعتك دون أن أصافح امرأة قط. حديث عند أحمد لم يصافح امرأة قط صلى الله عليه وسلم. فكيف الآن نقرب المرأة نختلط معاها؟ قرضاوي الله يهديه سبحانه وتعالى يرى جواز أن المرأة تختلط مع رجال وتروح معاهم، هذا مصيبة كبيرة والله. القرضاوي يرى إثبال الثياب جائز، لا بأس إثبال الثياب تحت الكعب تحت تحت، يقول هذا جائز. بيع الخنزير، المسلم يبيع الخنزير، يبيع الخمر في أوروبا، هذا جائز. سفر المرأة بدون محرم جائز عند القرضاوي. أنا ما أقول هذا من فراغ، لا، كتبة تشهد بذلك. اذكر كتاب اللي سميته شو اسمه، القرضاوي في الميزان. شو الكتاب هذا؟ اقرأ. أنا ما تجنى على رجل، نعطي كل واحد حقه، كل واحد نعطيه حقه، لأن أمرنا سبحانه وتعالى بالعدل والإنصاف. قال عليه السلام عندما أتاه رجل، يا رسول الله أين أبي؟ أين أبي؟ قال إن أباك في النار. حديث مسلم صحيح مسلم، إن أباك في النار. ولا الرجل، الرجل ولا كأنه مكسور الخاطر متألم. قال نادوه، قال إن أبي وأباك في النار، يا رجل إن أبي وأباك في النار. فعبد الله بن عبد المطلب في النار بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي لم يؤمن بالله لأنه لم يكن من أهل الفترة، هذا مبحث طويل. هل الجاهليون من الفترة؟ لا، الجاهليون ليسوا من الفترة، لأن إبراهيم أتى هناك عليه السلام، وعيسى أتى، وموسى أتى، ما من نبي إلا وأتى، ما من نبي إلا وأتى مكة، سليمان أتى هناك، بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، بشر به. فالجاهليون ليسوا من الفترة، بدليل أن قس بن سعد الإيادي كان نصرانيا على الإنجيل الصحيح، ورغب النوفل أيضا كان نصرانيا، رنب السلام راه السلام وآمن به ولكن لم يسلم. حديث لا تسب ورقة فإن رأيت له جنة أو جنتين، لا تسب ورقة. ورغب النوفل عم أو ابن عم خديجة زوج النبي اللهم ارضى عنها، اللهم صل على محمد صلى الله عليه، لا تسب ورقة، رأيت له بالجنة درجة أو درجتين. قس بن سعد الإيادي ورغب النوفل واحد اسمه ابن عبد الحارث، هؤلاء كانوا يبعثون الحق، هؤلاء في الجنة. لكن عنتر بن شداد مثلا، يعني زهير بن أبي سلمة، طرفة بن العبد، هؤلاء الناس الذين مدركوا الإسلام ماتوا على الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالجاهليون ليسوا من أهل الفترة، معهم عبد الله بن عبد المطلب والد نبي محمد صلى الله عليه وسلم أبوه. وإن أبي وأباك في النار، القرضاوي يقول إيش الكلام هذا؟ يقول القرضاوي هذا الحديث مو صحيح، لا يجوز أن يكون عبد الله بن عبد المطلب في النار، ما ذنبه؟ سبحان الله، هذا حكم الله عز وجل. يقول القرضاوي ما ذنب عبد الله أن يكون في النار، كان مشرك بالله عز وجل مثل أبيه عبد المطلب ومثل عمه أو أخيه أبو طالب وهكذا. فعندنا نص الشرعي، قرضاوي يقول لا. على كل حال العقل حبتي فلا ما نقدم على النقل، الوحي عندنا وحي القرآن والسنة، لا يجوز المسلم أن يقدم العقل على النقل ولا أصبح ضال. أنا من رأيي، الإسلام ما في رأي، خلط نقول ما رأي الإسلام في المرأة كذا كذا، الإسلام ما في رأي، الإسلام حكم الله عز وجل ولا فكر. الإسلام مو فكر، الإسلام وحي الله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الإسلام دين الله، حكم الله، خطاب الله. رأي الدين، الدين ما في رأي، رأي أنا، رأي فلان، رأي فلان ممكن، رأي الشيخ الفلاني، رأي الشيخ ابن باز، رأيه ممكن يقول أنا والله لعلي اجتهدت وهذا رأيي أنصف. فالإسلام قال علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفله أولى من أعلى. أثر قوي عند الإمام أحمد وعند غيره. يقول علي بن أبي طالب اللهم ارضى عنه الخليفة الراشد: لو كان الدين بالرأي، الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف، الخف هذا الدلاق الجورب، المسح من أسفله أولى من أعلى، لكن السنة المسح من الأعلى، صح؟ السنة هكذا. لو كان يا أخي لا لا خلنا نمسح من 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 تحت، ليش؟ إن في أوساخ، إحنا قاعدين ندوس بالأسفل. هذا رأي، لو كان دي برأي، ما الدين مو بالرأي. لو كان بالرأي، هنا لو في اللغة العربية أداة امتناع لامتناع، لو حكم القاضي بالعدل لارتاح الناس، لو أداة امتناع لامتناع كما قال علماء العربية. فهنا الدين مو بالرأي، حكم الله عز وجل. القرضاوي الله يهدي عز وجل يجوز المصافحة للنساء، الاختلاط، أمور غريبة. أنا ما أبي أطول عليكم المسألة هذه، عندنا وقت ضيق، لعل إن شاء الله في يعني أمور آخر نتكلم عنها. يقول: أرد ردتان. ردة واحدة، ردة واحدة في الإسلام مو ردتان. وانقال ببعض وقال لك غلط، أرد ردتان اللي حديث من بدل دينه فاقتلوه، خلاص يقتل. اللي بدل دينه الإسلام، صار نصراني يقتل، صار يهودي يقتل، يقتل ماذا؟ ردة. لا، القرضاء يرى أن المحارب يرتد يقتل، أما اللي ارتد كان نصراني كان مسلم، خلاص أنا مش عاوز الإسلام، أنا ما بيدي الإسلامي بصير نصراني، كيفك؟ لا أنت تقتل. القرضاء يقول: لا ما يقتل هذا. ليش ما يقتل؟ دفع عن الحديث من للعموم ذكر وأنثى، من بدل دينه فاقتلوه، في لفظ آخر من غير دينه فاقتلوه. وبعدين يقول لك الموسيقى والأغاني جواز، هذا مطامات كبرى حق اتفق العلماء ولما الأربع على تحريم الغناء، وهذا يحتاج إلى درس برمته. وآلات الموسيقى، آلات اللهو، لكن ونبح بعض العلماء كابن حزم رحمه الله، أبو محمد اجتهد، لكن عامة الفقهاء على تحريم الموسيقى والأغاني. بعدين يجينا واحد اسمه عبد الله بن يوسف الجديع، عايش في أوروبا، كان عندنا بالكويت، عنده علم بالحديث جزاه الله خير، طلع كتاب الغناء والموسيقى في الإسلام أو ميزان الإسلام أو كذا، رد عليه علماء فحول، علماء كبار ردوا عليه وسفه رأيه، وقال بإباحة الغناء والموسيقى وحلق اللحى، يجوز حلق اللحية، يجوز. هذا كلام ورأي غلط. هذا أنا بين حكم شرعي يا أخوة الأفاضل، أنا بحكم شرعي، والقرضاوي هذا مصيبته هم قال بهذا القول، طامات كبرى حق القرضاوي. والآن هناك ناس يقول لك القرضاوي يحبونه، احنا نحب القرضاوي على الخير اللي فيه، ونكره في الله عز وجل على الشر اللي فيه. رجل مخذول، انا ارى رجل مخذول القرضاوي. ليش؟ يترحم على البابا، الله يرحم البابا، بابا الفاتيكان خساسة يسمونها قداسة البابا، خساسة البابا. الفاتيكان لما مات القرضاوي كبير علماء المسلمين رئيس المجمع هذا الأوروبي ترحم عليه، وهو أكبر مشرك بالأرض اللي لم يكن أكبرها على الإطلاق، هو مع بعض أهل البدع والأهواء الله المستعان. القرضاوي كلمة طيب مسموعة عند الناس، يترحم على باب الفاتيكان، طيب الله ثراه. مخذول تترحم على كافر يرى أن الله، أعوذ بالله. ثلاثة، يرى أن عيسى عليه السلام إله، أوه يراه إله، أعوذ بالله. قال أني عبد الله كما قال القرآن، عيسى يقول أني عبد الله، عبد لله سبحانه وتعالى. قال تعالى كانا يأكلان الطعام، شلون عيسى يعني إله وهو يأكل ويشرب، وطبعا عنده مكان حق الخروج، هذا عيسى عليه السلام، والناس كلهم الله ما يأكل، لا يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. باب الفاتيكان يقول بأن الله ثالث، إن الله ثالث ثلاثة، بروتستانتي كاثوليكي أرثوذكسي، يا عاقبة قول. قرضاوي يهنئهم بأعياد أعياد الميلاد، يرى جواز تهنئة، قرضاوي يرى جواز التهنئة لأعياد الميلاد، مع الدكتور اللي عندنا في الجامعة كان عميد الشريعة 6 سنوات، كويتي للشريعة 6 سنوات عميدها، الشريف محمد يرى جواز تهنئة الكفار بإعادة الميلاد. ابن القيم له كلام قوي قوي في تحريم تهنئة اليهودي أو النصراني، مبروك عيد الميلاد، لا أعوذ بالله، تهنئ نصراني والولاء والبراء. هذه قاعدة قاعدة أفسدوها، الموالاة والمعاداة في الله عز وجل أفسدوها، طحنوها طحن. ما في عند هناك في المجلس الأوروبي شيء اسمه الولاء والبراء أو المولاة والمعاداة في الله عز وجل، لكن ماشي، احنا بنماشي للمجتمع الأوروبي، نلبس حجاب أحمر أخضر مزركش في زينة، المرأة تحط مساحيق ومنكرات، مناكير على وجهها، على وجهها، لا عادي يلا. هذه مصيبة، النمص، يقول جواز النمص للنساء مصيبة كبيرة، هذه لعن الله النامصة والمتنمصة. حديث البخاري صحيح، البخاري مسلم، العلماء متفقون، ما حد خالف من العلم، أن النامصة هي التي تنمص شعرها هنا بالمنقاش أو بالمقص أو باليد أو بأي شيء، المهم أنها تجعل هذا رقيق جدا، رقيق اللي هو تحف، يعني تحف، حرام هذا، بل لعن المغيرات خلق الله الحسن كما قال عليه الصلاة والسلام، لعن الله النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة. الواشرة يعني اللي ضروسها تفتحها تكون ما شاء الله، إذا شفتها أعوذ بالله قلبك يطير، هي تبي كذي، المرأة تبي كذي، تفتن الناس، لما تشوف مرأة ابتسمت لك كذي فتحت شفتيها أعوذ بالله فتنة، تشوف شفايفها تحت أو أسنانها مفتوحة لفتنة الناس. أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد مع العشاء الآخرة، إذا المرأة خرجت من بيتها مستعطرة ليرى الناس، ليرى الناس، يعني هي قاصدة زينتها أو عطرها فهي زانية، وكل عين زانية كما قال عليه السلام. فالمرأة دخلت ميتها متعطرة ليجدوا ريحها، لو واحد حط الطيب ما تقصد فيه إلا يعني دفع الريحة الكريهة عنها، نقول هذه إن شاء الله ما هي زانية، لكن ليرى الناس ريحها، ليجد ليجد هنا العلة، ليجد الناس ريحها فهي زانية. فالآن المرأة إذا لعن الله النامصة، متفق العلماء عليه، مسعود مرضى عنه قال له امرأة تناقشه: يا ابن مسعود، أن أهلك ينمصون؟ أهل ينمصون؟ زوجتي تنم؟ قال نعم. قال والله لو تنمص ما جمعتها. فشابتها ولا لمعان؟ هنا المرأة دخلت على ابن مسعود، وجدت أن الجبة تلمع، وجدت أن الشعر موجود. وصدق مسعود، اللهم ارضى عنه، صدق مسعود. فهذه يعقوب اللهم ارضى عنها تفتي بعدم جواز النمص. منين نسي الآية؟ شلون عرفتي؟ وما تقول الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. احتج بالآية، في الآية الكريمة، وتقول الله أعطانا عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن هذا حرام النمص. فأنا ما أدري سبحان الله كيف يجيزون أحاديث ضعيفة اتكوا عليها في جواز النمص للزوج للخاطب، كل هذا حرام، للعرس، كل هذا حرام، النمص حرام بشكل عام. يقول تنظيم رحلات ترفيهية ومسابقات جميلة ما في بأس، لكن انفصل رجال ونساء، افصلوهن، فتنة عظيمة والله. إن كل محاضرة في الجامعة في المعهد جنبك بنت بينك وبينها شبر أو فتر أو فتنة عظيمة هذه، والله قلبك انشغل فيها، لأن أمامك مرأة في غير الرجل طبعا، خلاص أمامك قدامك مرأة أو يمك مرأة راح تطالعها وتطالعك، تنشغل فيها قلبك، ينشغل مو حق الدراسة، لا والله قلبك ينشغل معها. فحرام الاختلاط إذا أدى إلى ما الاختلاط في الأسواق، في الحرم المكي، في الطواف، هذا ضرورة، ماذا نعمل في السوق؟ لكن الاختلاط المحرم اللي يؤدي إلى مفسدة وخلوة ورؤية ونظرة ثانية، هذا حرام عند الله عز وجل. حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم رجل يقول: يا رسول أريت الحمو؟ يا رسول أريت الحمو؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. يا رسول أريت الحمو؟ واحد يقول حق عليه السلام: يا رسول أريت الحمو؟ حماي، المرأة عندها حمو، يعني أخو الزوج، قريب الزوج، أخو الزوج من نسب قريب. قال عليه السلام: الحمو الموت. والله كلمة بليغة، والله الحج عرفة، أدين النصيحة معظمها، قال الحمو الموت. الحمو ابتعد عنه، الحمو اجتنبه، الحمو أنو عنه، لا، قال الحمو الموت. يعني الحمو يخلع المرأة في البيت وزوجها مو موجود، منو؟ أخوها، أخو زوجها. والله يعني لو كان مهما كان لابد الشيطان يعني يكون بينهم شيء، أخوها يعني هذه أخوها في الإسلام أنا أعني، لكن أخو زوجها. لا تدعن بأهلك خاليا، فعلى النساء تقاتل أخواني، كما قال ابو محمد حتى رحمه الله: لا تجعلن أحدا بأهلك خاليا، فعلى النساء تقاتل أخواني، لا تجعلن أحدا بأهلك خاليا بالبيت. زوجتي من معاها؟ أخوي. لا، أنا أقول حق أخوي، يا أخوي روح حق زوجتي وودها الجمعية، وودها الطبيب. أنا لا يوديها الطبيب، تقف معك بالسيارة راح يصير فتنة. أخوي، زوجة أخوي. نعم، فلا تدعن أحدا بأهلك خاليا، فعلى النساء تقاتل أخواني. أخ يقتل أخاه ليه؟ لأجل المرأة. افتتنا وكم من مأساة. أنا يعني سؤال من كم يوم أجابت عليه حسب علمي: هل يجوز لأم الزوجة أن يسافر معها زوج البنت للعلاج؟ قلت نعم. للسياحة؟ قلت لا. أنا أجتهدت وقلت هذا قول، ردت تقول ليش، قلت خلاص هذا رأيي أنا. عندنا زوج عمره ما شاء الله 30 25 يسافر مع عمته أم زوجته للعلاج، خليه يسافر مع العلاج، أم يروح معها سياحة؟ قلت أنا لا، أنا هذا جوابي، قلت أنا ما يجوز، قلت صراحة هذا ما يجوز أن أسافر أنا عمري 20 25 30 مع عمتي. عمتي تكون شابة عمرها يعني 40 45 مغتبة، شبابها ينفح قوة، أسافر معها أنا معها في غرفة؟ أنا قلت هذا ما يجوز، هو مباح، هذا محرم أبدي، أنا أعلم ذلك، هذا حرام أبدي، يعني كون المرأة هذه عمتي حرام علي أبدي، إذا عقدت النكاح على زوجتي حرام علي أمها، طلقت زوجتي مثلا أو ماتت حرام أنكح أمها، حرام. في ذلك أنا أرى سياحة معها لا، سياحة أناسة وقعدة وقهاوي روحة وأكل يعني أيس كريم وأكل برا وتقعد بالمطعم وتشوفه وتشوفك، الشيطان ترى حي معك أحد ممكن، أما بمفردي اثنين أنا قلت برأيي سياحة ما يجوز والله أعلم. ليش؟ لأن الإسلام يقطع أسباب الفتنة، الإسلام يقطع أسباب الفتنة. والله أنا ممكن خلي فلانة توديها القاهرة بالطيارة، لا ما وديها، ما أنا أكون حرام علي أن أنا وديها، يمكن أنا تتم فيها، يمكن ما تدري قاعد أتمي بالطيارة ولا أقعد صار الحادث بالطيارة وأقعد معها يوم يومين أربعة، لا لا لا، هذه الإسلام يقطع أسباب الفتنة من دابرها. تنظيم رحلات اختلاط ومصيبة، هذه بقصد، هذا عندنا مصيبة أخوان أفاضل، يعني يسمونها يعني الدعوة، مصلحة الدعوة، لا غلط، عند بعض الناس يسمونها الكذب لمصلحة الدعوة. الدعوة أني أنا أخطط مع مرة في رحلة ترفيهية في حديقة ما شاء الله أو أدغال يعني أحراج جميلة في رومانيا في فيينا في زلمسي في كذا في يورخ مدريد باريس، أروح معاها ليش؟ عشان تعرف حق يعني من دعوة أدعوها الإسلام. من يفعل هذا يا أخي إلا واحد منقوص مخذول والله. رحلات ترفيهية بين الشباب والمرأة أفصلها بارك الله فيك، لابد أن تفصل المرأة، هذه مصيبتنا، احنا تساهلنا في كل شيء، الاختلاط، اختلاط بين الرجال والنساء من أجل مصلحة الدعوة، لا يا أخي الدعوة تموت، الدعوة تروح الدعوة، ولا أنا أفتتن فيها. يلا يلا يوسف، هذه الإخواني الأفاضل الله يوفقكم عز وجل، الحضور الكريم بارك الله فيكم، هذه أسئلة وردت كما قلنا من شباب مسلمين منتزمين في دولة رومانيا الشيوعية النصرانية العلمانية الإباحية، وهذه الورقة الأولى اللي حاولت أنا ما أتوسع ولكن هكذا كان ما أدري. فالمهم ختام الموضوع، فهناك هذا سؤال أول بس، باقي ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وحتى 12، فإذا كان إن شاء الله نكمل يعني في لقاء آخر إن شاء الله. أما الحين أنا أقول إخوان الأفاضل ركز على مسألة هامة، وهي أخذ العلم الشرعي عن عالم بالكتاب والسنة، ألزم نفسه بعلم السلف، حكم فتاواه وأقواله بفتيا من قبله من العلماء. فمن نعم الله عز وجل الشاب أن ينشأ نشأة سنية سلفية طيبة، ما ينشأ نشأة أشعرية أو خوارج أو باطنية أو يأخذ علم الكلام، مصيبتنا الآن أخذوا علم الكلام والأشاعرة، هذه مصيبة كبيرة وقع بها طلاب العلم. فالنشأة والتربية منذ الصغر يجب أن يكون على مذهب السلف الصالح حتى تتجنب الاصطدام مع الآيات القرآنية الأحاديث النبوية تخالف الكتاب والسنة كما خالف القرضاوي كما قلنا آنفا. وكل من تعلم العلم الشرعي على غير منهاج النبوة، الصحابة والتابعين ولم الأربعة والأربعمائة، وغفل عن كتب أهل العلم الذين لهم تضلع عظيم بعلم الشريعة ضل، وقدم العقل على النقل. هذه المصيبة، نقدم الرأي على كتاب الله عز وجل وكلام الرسول صلى والسلام. فالعالم الآن مملوء بالفتن والشرور والآثام لأننا لم نلتزم هدي النبي في ذلك صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة اللهم ارحمنا أجمعين. فنشأ شاب وشباب على خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فأفتى بحسب ما عنده من علم ويشبه علم الكلام، تأويل الكلام والعقلي. يعني هذا القرضاوي قال كلام خطير جدا في نزول الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، حديث كثيرة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وحديث كثيرة جدا أولها على تأويل غير صحيح. فعلى كل حال هذا المقام يحتاج إلى شرح أكثر، وأنا ما أقول هذا تجنع الرجل أو حطا من علمه، لا، ولكن نقرأ كتاب الذي ألف عنه الشيخ السعودي عالم جليل اسمه خراشي أو كذا، كتب هذا الكتاب القرضاوي في الميزان، نعلم هذا الرجل حقيقته وكيف أنه أفسد السنة وأول حديث برأيه. على كل حال هذا ما كان عندي، إن شاء الله قد يكون لك آخر في الإجابة نحدده بعدين إن شاء الله عز وجل. والشكر لكم موصول، جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم في جهودكم في حضوركم، وسع علينا ربنا في رزقكم في رزق نفسكم سبحانه وتعالى، يهديكم يصلح أعمالنا وأعمالكم. هذا ما عندي، ونصلي الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى.